الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد مشايخنا الفضلاء إخواننا الحضور نرحب بكم في هذا اللقاء المبارك اللقاء المفتوح مع الشيخين صالح بن سعد السحيمي والشيخ فلاح بن إسماعيل المندكار وفقهم الله والآن نستأذن الشيخين في عرض بعض الأسئلة وذلك لكثرة الأسئلة يقول السائل وفقكم الله هذه سائلة تقول زوجي والله أعلم فيه من فكر الخوارج يحدثني مرات بأن أفجر نفسي لأدخل الجنة وربما سألني عن أبي وتحركاته علما بأن أبي يعمل في الجيش وهو رتبة في عمله وقيادي وعندما أخاف من أقواله أقول له سأخبر إخوتي ثم يقول لي أنه يمزح أكثر من مرة فأصبحت في حيرة من أمري الآن وخائفة منه هل أطلب منه الطلاق أو أخرج من بيتي وأذهب لأهلي أو أبلغ عنه وإذا ذهب أخاف أن يعمل بي شيئا أفيدوني بارك الله فيكم ما العمل في ذلك
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد هذا سؤال خطير وزمرة الخوارج لا يستبعد منهم أي شر يفعلونه بأهل السنة وفي رمضان الماضي عندنا قتل أحدهم أباه وقبل العيد بيوم قتل أحدهم خاله وهو عميد في الداخلية ثم كتب الخبيث اعتذارا لأمه بأن أخاك عميل للدولة وهو كافر مرتد لذلك أنا أريد الجنة بقتله ثم هو فجر نفسه عندما كاد أن يقبض عليه ففجر نفسه بحزامه الناسف والعياذ بالله وقد تقدم لنا في درس الليلة أن تفجير النفس بالأحزمة الناسفة أنه قتل للنفس وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من قتل نفسه فهو في النار وأخبر أن من قتل نفسه بسم فهو يحتسيه يوم القيامة في يوم كان مقداره 50,000 سنة ومن قتل نفسه بالتردي من جبل فهو يتردى منه يوم القيامة ومن قتل نفسه بحديدة يجئ بها نفسه فهو يجئ بها نفسه يوم القيامة في يوم كان مقداره 50,000 سنة وحتى من قتل نفسه بقنبلة فله نفس الحكم كما ثبت ذلك عن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أما ماذا تفعلين تجاه هذا التهديد من زوجك الذي يسأل عن أبيك وعن تحركاته وعن أماكنه وأنك صرت تخافين منه وترهبين إن وجدت سبيلا إلى مناصحته فافعلي بربطه ببعض طلبة العلم أو المشايخ الذين يبينون له بطلان هذا الفكر وخطورته وأنه على غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم والاجتهاد في ربطه بالعلماء الربانيين الذين يبينون له الواقع والحقيقة أما قوله إنه يمزح فأنا والله لا أثق في هذا القول فإن تلك شنشنة تعرف من أخزم. وهم قد أضافوا خوارج هذا العصر أضافوا إلى خارجيتهم بقية الرافضة، فأصبحوا يكذبون ويلبسون لباس النساء ويحلقون لحاهم، يعني هم يفعلون ما كانت تعتقده الخوارج القدامى كفرا، يفعلون أفعالا الخوارج القدامى يعتبرونها ماذا؟ كفرا. منها الكذب، ومنها الخداع، يلبسون لباس النساء، ومنها أن يتركوا بعض الشعائر، بل حتى الصلوات أصبحوا يجمعونها في الخمس صلوات دفعة واحدة مثل الرافضة. ومنها استحلال المحرمات كالزنا، ومنها يفجرون بالبنات الآن في الشام وفي العراق بدعوى أنهن سبايا، وحتى لا يستبرئهن لا يستبرئونهن على طريقة المسلمين بشهر، لا بثلاثة أيام هذا الاستبراء، ويتسابقون عليهن. ومن الخارجيات من وهبت نفسها للخوارج وتركت أباها وولي أمرها وذهبت إليه، ولعل ذلك عشق شيطاني بينهم من البداية. ماذا تفعلين؟ اقترح أن تجتهدي في نصحه، فإن غلب على ظنك أنه قبل النصح وتاب إلى الله ورجع فلا بأس، أما إن غلب على ظنك أنه سوف ينفذ ما هدد به وتوعد به فوالله الأولى أن تفارقيه وأن تبتعدي عنه، لعل الله يحدث بعد ذلك أمر. نعم، السؤال الثاني للشيخ، طبعا سؤال وسؤال.
أنا بس لي تعليق إذا تسمح لي تعليق على المسألة دي، على السؤال الأول. جزا الله شيخنا خيرا على ما ذكر ونصح به هذه الزوجة، وأنا أقول قولي له لا، كيف أنا أدخل الجنة وأنت ما زلت في الدنيا؟ سبقني أول، الرجال من هو؟ ها؟
أنا لست مخاطبا بالجهاد.
نعم، أنت الرجل، أنت أدخل الجنة، فجر نفسك وسو اللي تبيه، وإحنا إن شاء الله وراك.
ما أهم عليه جهاد، يعني نصف. أحسنت، إنها إضافة تدنى عليها القناصر.
إحنا وراك يا البطل. بس أول ورنا رجول تكوى، الرجال قوامون على النساء، سبقنا أول وإحنا لاحقينك بإذن الله.
بس أخاف يقولها بس بك بقتل أبيك.
هذا أولا. وثانيا أنا أيضا أقترح أن تكلمين الوالد وتكلمين الناس اللي عندكم في العائلة حتى يكونوا على بينة، لا يأتي يعني لا يفعل بك شيئا على غرة من هذا الباب، خلي يكون عندهم علم أنه يقول هذا الكلام. وأما كونه يمزح مثل ما قال الشيخ كذاب دجال، لأنه لو كان يمزح كان بيقولها لكل واحد، ما هو بينك وبينه سرا، لا هذا ما هو مزح، لكن أخبري حتى تكون العائلة على علم بهذه المزحة، وقولي إنها مزحة ها، وغمزي لهم إنه يقول مزحة. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم.
أنا أعلق بشيء.
نعم،
يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من آوى محدثا، تأييدا لكلام الشيخ، فإيواء المحدثين إذا لم ينتصحوا ولم يقبلوا النصح، ورأيت هذا يتكرر منه فإن التستر عليه يستحق صاحبه اللعنة، بل أرى أن يبلغ عنه ولاة الأمور. نعم، هذا الذي أدين الله به. نعم،
أحسن الله إليكما شيخين الكريمين. وهذا سائل يقول: ما حكم من يقول بمشروعية الخروج على الحكام بدليل أن بعض الأئمة خرجوا على ولاة أمورهم كقولهم أن الحسين خرج على يزيد بن معاوية، وقولهم أن الزبير رضي الله عنه خرج على الحجاج، وأن أحمد بن نصر الخزاعي
على علي. الزبير ما أدرك الحجاج، لعل السائل يقصد قضية الجمل وهو ليس خروج، سنبينه، لكن لعله يقصد هذا. عبد الله بن الزبير. عبد الله بن الزبير.
قال وقولهم خرج أحمد بن نصر الخزاعي على الخليفة الواثق، هل في قولهم حجة لما يستدلون عليه؟ بارك الله فيك.
فضل يا
شيخ. لا
هو أنت تكلم وأنا أعلق. أبدا سؤال عندك وأنا أعلق. يا رجل الله يحفظك.
تبدأ وأنا إن كان في شيء أثني. جزاك الله خير.
هذا السؤال أو هذه الشبه التي يطرحونها ليست دليلا على ما يدعون، سواء ما قيل عن خروج الحسين أو ما قيل عن خروج عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أو ما قيل عن خروج محمد ابن نصر الخزاعي أو غير ذلك. لثلاثة أمور: الأمر الأول أن الصحابة وعلى رأسهم ابن عباس لم يوافق الحسين على هذا التصرف، وكذا عبد الله بن الزبير نصحه العبادلة عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر عن هذا التصرف. هذا الأمر الأول، فلم يكن موضع إجماع، والصحابة قد يخطئون، وهذا لا شك ولا شك أنه خطأ من الحسين ومن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما. هذا من جهة. من جهة أخرى أن في عهد قيام الحسين بما قام به رضي الله عنه كانت الدولة قد ضعفت وخشي أن تسقط، وكذلك عبد الله بن الزبير، بل إنه ما بقي مع الأمويين في آخر عهدهم إلا الشام، فخشي عبد الله بن الزبير من سقوط دولة الإسلام الخلافة، فأراد أن فاجتهد رضي الله عنه ورأى أن هذا اجتهادا أن هذا اجتهاد سائغ، والصحابة لم يوافقوه، وأنا مع الصحابة الآخرين أنه اجتهاد قد أخطأ فيه، فله أجر إن شاء الله، فلهما أجر إن شاء الله. الأمر الثالث أنه لم يكن من أهدافهم مجرد الحكم، وإنما رأوا أمورا منكرة، وإن كانت مسألة وجود المنكرات لا يبرر، لكن ظنوا أنهم سيزيلونها بهذا الإيش؟ بهذا التصرف. يضاف إلى هذا كله أن الحسين رضي الله عنه لما رأى ما رأى من كذب أهل العراق وخياناتهم وحتى قال لهم له أحد الناس ألسنتهم معك وقلوبهم وسيوفهم مع بني أمية، لعله أدرك أنه أخطأ وأنه كان من المفترض أن يسمع كلام ابن عباس ابن عمه الناصح رضي الله عنه، فليس في هذا دلال. حتى لو قلنا سميناه خروجا على سبيل الافتراض لو سميناه خروجا فإنهما لا يوافقان عليه رضي الله عنهما وأرضاهما. ولعل الله أن يغفر لهما، فهما صحابيان جليلان، والحسين مبشر بالجنة، وعبد الله صحابي جليل فيه الخير، وإن كنا لا نوافقه على ما ذكر الأئمة على مثل هذا التصرف. لما قام الزبير ما كان مع الأمويين شيء، ما بقي شيء، فخافوا أن يتسلط على الدولة الإسلام وتذهب وتضيع، يعني الناس يعني ما بقي معهم أحد. ولذلك عبد الله بن عمر رضي الله عنهما اعتزل ذلك وهذه الفتنة ولم يبايع ابن الزبير مع ما بينهما من محبة وأخوة وعلم وفضل، بل أمسك أولاده حتى استقر الأمر لعبد الملك ابن مروان بعد قتل الزبير رحمه رضي الله عنه، فأرسل البيعة لمن؟ لعبد الملك ابن مروان. ابن عمر لم يقم مع ابن الزبير. فهذا هو الذي يحضرني في هذه المسألة، وحبذا لو علق فضيلة الشيخ أخي على هذه
الموضوع. الله يجزاك الخير، جزاك الله خيرا شيخ. لعل إضافة بسيطة، كما ذكر الشيخ الصحابة يخطئون، ما في عصمة، العصمة لجمهور الصحابة، إجماع الصحابة. نعم وهذه أفعال آحاد، وثبت أيضا عن عدد من الصحابة أنهم نصحوا وحاولوا منع عبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير. نعم والصحابة مثل ما قلنا يقع منهم الخطأ، وهذا قليل جدا أولا، ولا نثبت لهم العصمة في آحادهم، هذه عقيدتنا فيهم. وأيضا من أصول العقائد عندنا أنك يا أيها السائل أنت ومن يثير مثل هذه الكلمات هو أولى بأن يرد عليه وينصح، وأن يتعلم الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم
ومع الصحابة
رضي الله تعالى عنهم. هؤلاء أصحاب محمد، والنبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بأمر في أصحابه، بل والله أمور، بل وكذلك القرآن ربنا جل وعلا. فتأدب يا عبد الله، هذا هو الذي يحتاج إلى أن يرد عليه وأن ينصح وأن يبين له الأمر. لا تحتج بأخطاء بعض الصحابة، بل ولا تذكرها
ولا تنال منهم بسبب،
ولا أبد ولا تتكلم في أحد منهم ولا تذكرها، فضلا عن الاحتجاج بها وأنك تريد أن تجعلها سنة ماضية. لا يا عبد الله، والله ما تأدبت مع رسول الله ولا مع كتاب الله في باب الصحابة رضي الله تعالى عنهم. إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، يعني أمسك لسانك، أمسك تفكيرك، أمسك عقلك كله، أمسك أمورك تطبيقاتك كلها إذا ذكرت أخطاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ما تذكر حتى باللسان، تأدب والزم الأدب مع الصحابة رضي الله تعالى عنهم، بل والله هو الأدب مع رسول الله ومع ربنا تبارك وتعالى. أنت مأمور بمتابعة الصحابة، جمهور الصحابة. نعم أنت مأمور بهذا، وأخطاء الصحابة أسكت عنها، عدم ذكرها هو الأصل فضلا عن الاحتجاج بها. كيف تريد أن تجعلها سنة ماضية في الأمة والعياذ بالله؟ هذا هوى ما يقال. وكما ذكر الشيخ الحسين لا شك أنه ندم وما رفع السيف، بل والله قال لهم اتركوني اذهب الى يزيد الى ابن عمي.
نعم.
اتركوني انا واياه انتم اشتبون. لكن ما تركه اولئك النفر.
نعم. اي والله.
فلا بد نتادب مع الصحابه يا اخوان. لا بد نتادب ونعرف ما هي عقيدتنا تجاه الصحابه. اخطاؤهم اسكت عنها، اعرض عنها، لا تتذكرها. لا تذكرهم الا بخير. اذكر الأعمال الحسنة التي عملوها، أحوالهم الطيبة التي كانوا عليها، هذه الأحوال يعرض عنها ويسكت عنها. فكيف تريد أن تجعلها سنة والعياذ بالله في الأمة؟ نسأل الله أن يعافينا وإياه.
آمين. حسنت. حسنت.
اذكر تذكروا القواعد العشرة التي ذكرتها الليلة بشأن الصحابة،
والتي من بينها الكف عما شجر بينهم.
الله أكبر.
وقرأوا كتاب العواصم من القواصم لابن العربي، وقرأوا كتاب فضائل الصحابة لغير واحد من السلف، وقرأوا كتاب الانتصار للصحب والآل في الرد على السماوي الضال للشيخ الدكتور إبراهيم الرحيلي، واذكر وقرأ كتاب الرد على مطاعن سيد قطب في الصحابة لشيخنا الشيخ ربيع بن هادي مدخلي، وغيرها من الكتب تنجو بإذن الله تعالى إذا استفدت من هذه الكتب القيمة، تعرف كيف تقف من شأن باتجاه الصحابة، لا سيما في أخطأ فيما أخطأوا فيه. لا تتجرأ على هذا الحمى.
الله أكبر.
هذا حمى خطير. واحد أديب من الأدباء جاء بقصة موضوعة قبل سنتين من الأدباء من الكتاب صاحب كتاب لا تحزن، ماذا قال؟ سب معاوية وأبا سفيان رضي الله عنهما، وجاء بقصة نسبها إلى كنز العمال. متى كان كنز العمال مصدر من مصادر الحديث النبوية؟
إذا وافق الهوى.
إي والله إذا وافق الهوى. لم يقل أحد على وجه الأرض من المحدثين ولا الفقهاء ولا أن أمثال كتاب كنز العمال يكون مصدرا لتخريج الحديث فضلا عن الحكم عليه. هو يأتي بالأطراف ويجمع ما هب ودب من الأحاديث الصحيحة والحسنة والضعيفة والموضوعة والمختلقة والمنكرة لا يفرق بينها. عندما زعم تلك القصة المزعومة لا أرى إطالة إضاعة الوقت بذكرها، لكن خلاصة ما قال، زعم أن كاذبا مفتريا أن عمر قال لمعاوية، قال لأبي سفيان: ابنك يسرق في الشام وأنت تسرق في المدينة. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. ما أجرأهم على الصحابة. مثل ما يقول أحدهم حزبيين يصفهم بالغثائية، والله هو الغثاء. لما ذكر هذا الأديب نفسه صاحب الافتراء على أبي سفيان ومعاوية، لما ذكر قصة أشهد أن لا إله إلا الله الأقرع بن حابس رضي الله عنه، عندما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الحسن والحسين قال: إن لي 10 من الولد ما قبلت واحدا منهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أو أملك أن نزع الله الرحمة من قلبك؟ أو كما قال صلى الله عليه وسلم. انظر بماذا عقب على هذا الحديث. كان حقه أن يقف عند قول النبي صلى الله عليه وسلم. النبي ما سبه، وجهه توجيه، قال بلهجته العامية، قال: شوف هالمهبول وش يقول. قد سمعتم كلام عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى، كلام عبد الله بن مبارك رحمه الله تعالى عندما سئل عن المفاضلة بين معاوية وعمر ابن عبد العزيز رضي الله عن معاوية ورحمة عمر بن عبد العزيز، كلاهما على خير، لكن ما يقارن أحد بالصحابة كما قلت لكم الليلة، ولا من التابعين ما يقارن بأي بأقل صحابي وأصغر صحابي، لا يقارن به أحد من التابعين، لا يقارن به أفضل واحد ممن من التابعين. انظر إلى مقولة عبد الله بن المبارك، قال إن الغبار الذي دخل في أنف معاوية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من ورع عمر بن عبد العزيز. أرأيتم كيف كانوا يحترمون الصحابة؟ انتبه يا عبد الله، ترى هذه مزالق، والواحد ربما يتكلم بكلمة ما يدري عنها ينال فيها من الصحابة ولا يدري، مثل ما صدر من هذا المسكين صاحب لا تحزن، يعني الأمر يعني خطير جدا. الصحابة حمى، يقول أيوب السختياني امتحنوا الناس بمعاوية،
الله أكبر،
ابن أبي سفيان رضي الله عنهما، امتحنوا الناس بمعاوية، من ترضى عنه فهو المؤمن التقي، ومن لم يترضى عنه فهو مريض، مريض قلبه فيه دغل للصحابة، في قلبه مرض تجاه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانتبهوا
إخوان، جميع كتب العقائد عندنا تقرأ لأي إمام من أئمة أهل السنة، اترك هؤلاء، كلهم ينص على الموقف الواجب نحو الصحابة، الكف عما شجر بينهم، كف اللسان، كف الاستدلال، كف الاقتداء، كله تكف كفا عاما مطلقا عن كل ما شجر بين الصحابة ووقع بين الصحابة. لكن هؤلاء أبوا إلا ذلك، اتباعا للرافضة، قبحهم الله وقبح من يقتدي بهم.
ومن جعل الغراب له دليلا،
نعم، إذا كان الغراب دليل قوم، قال يمر بهم على جيف الكلاب، هذا طريقهم. فالآن ينصون ويكتبون ويتجرؤون أن الصحابة اختلفوا حتى في العقائد، كذاب، والله يكذبون من يقولون هذا الكلام. الصحابة ما في، والأمور التي وقعت خطأ من بعض الصحابة لا يجوز لك أن تحتج بها. يقول احنا يجوز لنا نختلف، والاختلاف رحمة، ليه؟ قال حتى الصحابة، أعوذ، لا يجوز. لكن أمة ما تفهم، ليه؟ لأنها تقتدي بالرافضة
والخوارج،
لو أنهم مشور الغراب كان والله أفضل لهم، نعم جيه في الكلاب، لكن هؤلاء يطعنون في الصحابة والعياذ بالله، دينهم يذهب. فنتنبه يا أخوان، ونعرف قدر الصحابة وحق الصحابة علينا، وما يجب علينا نحو الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. سأل الله أن يوفقنا وإياكم.
أحسن الله إليكما صاحبي الفضيلة. وهذا سائل يقول: هل إنكار المنكر كالبنوك الربوية في الدول الإسلامية يعتبر من شحن النفوس على ولاة الأمور؟
الحمد لله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. هذه البنوك أو التعامل بالربا أو ما يوجد في بلاد المسلمين من منكرات، مثل ما في بعض وسائل الإعلام، ومثل بعض الصور التي تتبادل خليعة هنا وهناك، مثل التمثيليات والأغاني والأفلام الهابطة، وكل الأفلام هابطة بدون استثناء كما قلت لكم الليلة في مسألة التمثيل. أقول لا شك أن هذه منكرات، وإنكارها واجب، ولكن علينا أن نراعي قواعد مهمة في هذا الباب. أولا، اعرف قدر نفسك، إن كنت ولي أمر فغير بيدك، وهذا ينطبق عليك مع أبنائك، مع بناتك، إذا رأيتهم يعملون شيئا من هذه المنكرات فغير هذا بيدك. مع زوجتك، مع بناتك، مع أولادك، إذا رأيت منكرا غيره بيدك، والمخاطب فوق ذلك هو ولي الأمر، للتغيير باليد. ما استطعت أن تغير شيئا بيدك فيمن ولك الله عليه، تنتقل للمرحلة الثانية، وهو أن تنكر بلسانك بطريقة غير مثيرة، وتجنب ذكر الأسماء والتشهير بالولاة أو المسؤولين. في أحد يمنعك تقول الربا حرام في الدول الإسلامية؟ بالله في أحد يمنعك؟ لا والله ما يمنعك أحد. في أحد يمنعك تقول الأغاني حرام؟ في أحد يمنعك تقول الخمر حرام؟ في أحد يمنعك تقول السرقة حرام والتمثيليات والمسرحيات حرام؟ ما حد يمنعك، ولكن تجنب الإثارة والتسميات، لأن فيها مفسدتين. المفسدة الأولى أنك بهذا قد تغضب بعض من يتبنى هذه الأمور فيمنعك من دعوتك، وبذلك تعطل نفسك إذا ذكرته بالاسم، وليس هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، بل من هذه ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا. والأمر الثاني أنك قد تدعو إلى هذا المنكر من حيث لا تدري، وتبث له دعاية وأنت لا تدري. وقف خطيب في مسجد ما عندنا مرة، أرأيتم ماذا يوجد في المكان الفلاني؟ إنه يوجد كذا وكذا وكذا من المعاصي، وذكر مكان دعارة وكذا على حد قوله. اكتشفنا أنه يكذب، لكن لو كان صادقا فله أن يحدد المكان، كأنما ماذا يدعو إليه. أن تبين للناس خطورة الزنا، خطورة الغنى، خطورة التمثيل، خطورة الربا، خطورة الخمور، اشرحها بالتفصيل، والله ما يعترض عليك أحد أبدا، لا حاكم ولا غيره. لكن عندما تقول المسؤول الفلاني هو مسؤول عن كذا وعن كذا وعن كذا وعن كذا، هنا أنت تميت دعوتك وأنت لا تدري. فالتزم الحكمة في دعوتك. يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الشاب قال له إذن لي بالزنا، الله من يتجرع على هذا؟ وأمام من؟ ها؟ أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، أدناه وأجلسه وتلطف معه وقال له أترضى أن يفعل ذلك بأمك، بأختك، ببنتك، إلى آخره، ومسح عليه. فأقام الشاب قال والله لا يوجد شيء عندي أبغض من إيش؟ من الزنا. هذا هو التوجيه النبوي. يا شيخ المنافقين قالوا ما قالوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخططوا وبنوا مسجد الضرار، لما لم يفرجهم أو يقتلهم حتى لا يترتب على ذلك منكر أكبر، مخافة أن يقال إن محمدا يقتل أصحابه. فالتغيير باليد ليس إليك إلا في من ولاك الله عليه، والتغيير باللسان يجب أن تسلك معه الحكمة والموعظة الحسنة، والله لن يقف أحد في طريقك. لو قدر أنه لم يسمح لك أن تتكلم ببنت شفا فأنكر بماذا؟ ها؟ بقلبك، وذلك أضعف الإيمان. ثم إن هناك قاعدة عند أهل العلم، إزالة المنكر بمنكر أكبر أو مساوي يعتبر ماذا؟ منكرا. تغيير المنكر إن كان يغلب على الظن أنه يترتب عليه منكر أكبر أو مساوي فليس لك أن تنكره بهذه الطريقة. أما إن علمت أنه يزول أو يعني يخف فلا بأس، تجتهد وتنصح وتوجه الناس. أضرب لك مثال فيه أكبر من الشرك، عبادة الأصنام والأوثان. ها أجيبه فيه أكبر منها؟ طيب، كم جلس النبي صلى الله عليه وسلم ولم يزل صنما واحدا؟ أجيبه يلا. لا والله أكثر. متى كان فتح مكة؟ ها الثامنة، أضف على كم؟
على
21 سنة لم يزل صنما. الكعبة محاطة بثلاثمائة وستين صنما، وهو في مكة لم يفكر في إزالتها، إنما كان يقرأ القرآن ويبين لهم الحكم. في المدينة أيضا لم يفعل ذلك. لما جاء إلى صلح الحديبية لم يفعل ذلك. لما جاء يطوف بالكعبة في عمرة القضاء لم يفعل ذلك. لماذا؟ لماذا؟ تترتب عليه مفسدة، والمسلمون لا ليست عندهم قوة ولا شوكة تمكنهم من ذلك. لكن عندما تمكن المسلمون وفتح الله عليه مكة أخذ يكسرها بيده ويقول وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. يجيني واحد في ليبيا يهدم بعض القبور، يشتبك المسلمون هناك، يتقاتلوا على هذه المسألة ما بين مؤيد ومعارض وما بين متريث يريد أن يكون الإنكار بغير هذه الطريقة. هل الذين يذهبون إلى القبور في أي بلد، في ليبيا، في مصر، في باكستان، في أي مكان الآن حاليا، حاليا لو اجتمع مجموعة من الشباب وقالوا نذهب نهدم القباب التي على القبور، وجود القباب مشروع ولا غير مشروع؟ غير مشروع. منكر أو ليس منكر؟ أليست تعبد من دون الله؟ ها؟ طيب السؤال حفظك الله، هل نجيز للشباب أن يأخذوا معاويلهم ودركتراتهم وآلياتهم ويهدمون تلك القبور القباب؟ ما الذي يترتب على هذا؟ حروب أهلية بين المسلمين، وربما قضي على دعوة أولئك الناس فلم تقم لهم إيش؟ قائمة. فخذوا من هذا عبرة، لسنا أفضل من رسول الله، بل ولا ما في استغفر الله كلمة أفضل، ليست هناك مقارنة. 21 سنة لم يهدم الأصنام لأنه ما هناك قوة. طيب آذوه وقتلوا سمية وياسرا رضي الله عنهما، والرسول ينظر يمر عليهم وهم يعذبون، ماذا يقول؟ اصبروا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. أليس باستطاعته أن يرسل بعض فتيان الصحابة فيقتلوا أبا جهل وعتبة وشيبة والوليد بن المغير المغيرة وغيرهما وغيرهم؟ يستطيع، لكن النتيجة ماذا؟ ها؟ استئصال شأفة المسلمين والقضاء عليهم. فخذوا من هذا عبرة، وانتبهوا واحذروا من التسرع، وارجعوا إلى العلماء الربانيين، استشيروهم في مثل هذه القضايا المهمة المدلهمة. والله الموفق.
اسمح لنا شيخنا.
الله
أكبر. الله يجزاك الخير. الله يكرمك بارك الله فيكم. إنكار المنكر واجب، إنكار المنكر واجب، ما أوجب الله تبارك وتعالى لا شك. لكن انظر، والأدلة كثيرة في الكتاب والسنة، بل والله هو الأصل وهو الخير. شوف حديث النبي صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضة، وأيما قلب أشرئ نكتت فيه نكتة سوداء. فأنت لابد تحرص أن رأيت منكرا أو سمعت منكرا من هذا الطريق، فلا بد من الإنكار. إياك، لا تتعدى. جيت هنا شفت المنكر أو سمعت المنكر، لا تتعدى المكان إلا بعد أن تحرص على أن ينكت في قلبك نكتة بيضة. أنت بين اثنين، ما في ثالث، كما ذكر النبي قال: حتى تعود القلوب على قلبين من كثر النكات، نكتة نكتة كل يوم ترى منكرا اثنين ثلاثة عشرة، فنكتة إما سوداء وإما بيضة، والنتيجة في الأخير قلب كله نكات سوداء وقلب كله نكات بيضاء. فاحرص يا عبد الله، إياك، لا تتعدى المكان. هكذا تعاهد نفسك، نعم لابد أن أستفيد من هذا المنكر الذي رأيت أو سمعت، لا تتعدى. والنكات البيضاء كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، نعم حدد لنا مراتب الإنكار: باليد، باللسان، بالقلب. نعم التغيير باليد النكتة أكبر، هذيك أصغر وهذيك أصغر، لكن المهم أنك تخرج بنكتة بيضة، هذا المهم، حتى وإن كانت إيش صغير، لكن لا تخاف من الصغر، لأن آلاف المنكرات تمر عليك في الحياة، فالنتيجة كما ذكرها نبينا عليه الصلاة والسلام. ومراتب الإنكار ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، والثاني بلسانه، والثالث. يقول كان دائما شيخنا الشيخ حماد الأنصاري عليه رحمة الله يقول: باليد ولاة الأمور والرعاة فيما استرعاهم الله تبارك وتعالى، الراعي في رعيته، والسلطان والحاكم نعم هذا باليد، هذا لهذه الفئة. والتغيير باللسان قال لطلاب العلم: طب ليش يا شيخ واحنا ما عندنا علم لكن نبي ننكر باللسان، نبي نصرخ ونصيح: ايش هذا البنك؟ لا، ليش قال طلاب العلم؟ يقول رحمة الله عليه: لأن طالب العلم يعرف كيف ينكر باللسان. الآن أنت ممكن تشوف منكر يفعله والدك، منكر تفعله الوالدة، منكر يفعله الأرحام، منكر يفعله الحاكم، منكر يفعله ولدك أو الخادم حقك، في فرق ولا ما في فرق؟ هذه الفروق الحكمة والموعظة والمجادلة هذه كلها ما يعرفها إلا طالب العلم. أي وين تكون الحكمة؟ نعم في الصراخ، في كذا، في التغيير، في الموعظة، في المجادلة، في التخويف، في الترهيب، في الترغيب، طلاب العلم. وأما الطرف الآخر أو طالب العلم إذا خشي، وصاحب الأمر إذا خشي في يوم من الأيام من مفسدة أعظم، فالتغيير بالقلب. لا تتعدى، هذه ليس لأحد عذر أبدا، باليد تعذر، باللسان تعذر، ها، أما بالقلب ما في إعذار يا عبد الله. اعلم أنك إذا لم تنكر بالقلب فأبشر ها بنكتة سوداء والعياذ بالله. ومثل ما ذكر الشيخ، والله يا أخوان النبي صلى الله عليه وسلم يستند على جدار الكعبة ويقرأ القرآن. ها لما جاء الوليد بن المغيرة وسمعه، وين كان النبي صلى الله عليه وسلم؟
الأصنام أمامه،
والأصنام أمامه وحول الكعبة وداخل الكعبة وفوق كل مكان أصنام، والنبي جالس يقرأ القرآن. أنكر، ما ترك الإنكار ولا لا؟ اعبدوا الله، قولوا لا إله إلا، هذا هو الإنكار باللسان. نعم، ما أنكر باليد أبدا، مع أن ممكن في الليل يرسل الأربعة خمسة يقول كسروا الصنم ولا ما يمكن، سهل جدا، لكن النتيجة عكسية يا عبد الله. فلا بد من معرفة هذه الأمور، ولا بد من الإنكار. شفت البنك الربوي على طول، لا تتعدى، أو لا تقول والله شمس خلني بس تظل بظل البنك وأنا بمشي، لا هادر بالك، خلك بالشمس أحسن من الظل. قل لا والله ظل البنك ما نبيه. كثير من السلف كان إذا يمر يعني في الطرقات يمر على بيت مراب، مراب يتعامل بالربا، يقرض الناس بالربا، يترك الظل ويمشي بالشمس، ظل المرابي لا يريد أن يستظل به، هذا الإنكار. أما تدخل البنك، الله البراد، ها لا يا عبد الله، إياك، هذا بنك ربوي وهذه مؤسسة ربوية. لكن الإنكار ولله الحمد عندنا مراتب، هذا الدين رحمة. نعم ما تستطيع في مرتبة دنيا، في مرتبة أقل، لكن لا تتأثر، هذه ليس لأحد عذر أبدا. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم.
في نقطة تتعلق بالبنوك لعلي أضيفها، البعض لا سيما الخوارج يلزمون الذين يتعاملون بالربا بأنهم مستحلون لها.
أي الإلزام، أحسنت جزاك الله خير.
وبالتالي يلزمون حتى الدولة التي تضع حراسة للبنوك وعليها أنها مستحلة، وبالتالي يرتبون عليها تكفير أولئك. فهل هذا الكلام صحيح؟ بل هذا كلام باطل. أي صاحب معصية ما يفعلها أمام الناس، لابد يتحرر، يتخذ حراسة، ما يمكن الناس أنه يتمكنون منه فيمنعونه مما يريد، هو غير مستحل. لو سألت يقول لك الربا حرام، لكن هذه بلوى ابتلينا بها. هذا ليس دفاعا وتبريرا لهذا الأمر، لكن إياك والتكفير بسبب المعاصي، فإن هذا منهج من؟ منهج الخوارج. متى تحكم عليه بالتحليل بأنه مستحل؟ متى؟ يعني وجود كونه يضع حراسة، كونه ما يخلي أحد يقربها، كونه يشتغل يدهر فيها، هذا كله ما هذا كله لا يجوز أن تحكم به على أنه ماذا؟ مستحل. لكن إذا قال والله هذا ما في شيء، الربا حلال، الخمر حلال، ثم أقمت عليه الحجة فلم يقبل، عندها لا شك أنه مستحل كافر في هذه الحالة بعد أن تقام عليه الحجة. هنا
شيخنا، تعرفهم ليش يقولون اللي يضع عليها الحراسة يعتبر
مستحل؟
لأنهم يرون أن هذه الأموال اللي في البنوك حلال،
الله الله يريدون ان
يقول يبي يروح لها شيل الحراسه عشان نقدر ندخل وناخذها يا شيخ. فاذا وضعت الحراسه ومنعتهم منها فانت مستحل والعياذ بالله.
لكن اعتداءهم عليها ليس استحلالا. هذا الكيل بمكياليه.
أحسن الله إليكما صاحبي الفضيلة. وهذا سائل يقول: أنا شاب ولله الحمد من الله علي بالصحبة الصالحة، ولكن عندي بعض الذنوب الخلوات، فما نصيحتكم لي وفقكم الله؟
يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم خطاؤون وخير الخطائين التوابون. و قبل ذلك يقول الله عز وجل بعد أن ذكر عددا من الذنوب بما فيها الشرك في آخر سورة الفرقان، قال: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. أخي الكريم، بادر إلى التوبة فيما أشرت إليه من ذنوب الخلوات، وتذكر أن الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وأنه لا تخفى عليه خافية، وأنه يراك ويرى تقلباتك وحركاتك وسكناتك، ويعلم السر وأخفى. ولتيسير هذه التوبة أقترح عليك اتباع الخطوات التالية. نود أن نختصر الإجابة، الأسئلة طالت شوي. الخطوة الأولى وثق صلتك بربك بالإكثار من العبادات، ولا سيما الصلاة، فإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. اجتهد في الفرائض والنوافل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن الله جل وعلا: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. إلى الآن ما جئنا الشاهد. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. أكثر من النوافل، تهجد في الليل، أكثر من الصدقات، أكثر من القربات، صلي صلاة الضحى، صم الاثنين والخميس وثلاث أيام كل شهر والأيام البيض، اجتهد في ذلك، فإذا علم الله صدق نيتك فإنه سيوفقك للتوبة. هذه خطوة. فأكثر من ذلك وتذكر الجنة والنار. هذه الخطوة الثانية، تذكر الجنة والنار والثواب والعقاب والحساب والعذاب والقبر ونعيمه وعذابه. الخطوة الثالثة، أكثر من تلاوة القرآن الكريم وكتب الرقائق السنية السلفية مثل كتب ابن تيمية وابن القيم والشيخ عبد الرحمن السعدي، فيها من الرقائق ما ينفعك الله به، كطريق الهجرتين، الفوائد، مفتاح دار السعادة، عدة الصابرين، شجرة الإيمان للسعدي، الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي. كتب عظيمة مباركة ترقق قلبك وتزهدك في الذنوب وتجعلك تبتعد عنها بإذن الله تعالى. أربعة، اختر الرفقة الصالحة التي تعينك على الخير وتحثك عليه. والمرء على دين خليله، والمرء مع من أحب. مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن تبتاع منه وإما أن يحذيك يعني يطيبك، وإما أن تجد منه ريحا طيبة بالجوار. ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. يقول الله عز وجل: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. الخطوة الخامسة: إن وجدت سبيلا إلى تغيير البيئة التي حولك ولو بالانتقال إلى بلد آخر أو إلى حي آخر، ما دام هذا الحي موبوءا ببعض المعاصي والفواحش وما إلى ذلك، حاول أن تنتقل إلى أماكن تعينك أو يعينك مجتمعها على الخير. السادس والأخير، هناك أمور كثيرة لكن هذا الذي يعني يحضرني الآن. السادس والأخير: إلجأ إلى الله عز وجل آخر الليل بالدعاء، وتضرع إليه أن يعصمك وأن يحفظك وأن يكلأك، فإنه ينزل حينما إلى السماء الدنيا حينما يبقى الثلث الأخير من الليل فينادي عباده: من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، من يدعوني فأستجيب له. كذلك من أوقات الحرية بالإجابة بين الأذان والإقامة وعند الإفطار وعند السفر وآخر الليل وعند الصيام، وكذلك يعني دبر كل صلاة ونحو ذلك. اغتنم هذه الفرص واستغلها في الدعاء في أن يعصمك الله تبارك وتعالى. شيء سابع خطر ببالي الآن، وهو إذا كان هذا البلاء الذي تشكو منه يتعلق بالنساء ويعني التعلق بهن والزنا ومقدماته ونحو ذلك، فعليك بالصوم فإنه لك وجاء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع عليه بالصوم فإنه له وجاء. والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
هل من تعليق شيء؟
الله يجزاك الخير.
أعطاكم سبعة نقاط الشيخ يا عبد الله.
أنا بختبر من حب من سجلها. سجلها، نقترح على الإخوة في المؤسسة أن تعطيه جائزة. من يسردها علي باختصار؟ ها؟ يلا اختر واحد يا شيخ.
تفضل.
ارفع صوتك. توثيق الصلة بالله، نعم، بالعباد. ايه العبادات، نعم، جميل. اختصر، نعم.
ايه بالجنة والنار وعذاب القبر،
نعم، احسنت.
الاكثار من قراءة القرآن،
جميل،
وقراءة كتب العقائد ابن تيمية ابن القيم والسعدي، الجليس الصالح والصحبة الصالحة،
احسنت، جميل.
تغيير البيئة الى مكان،
جميل، احسنت.
الدعاء الى الله من العصمة من المعاصي،
نعم، احسنت.
واذا كانت تتعلق
لأنه لك وجاء. أحسنت يا أخ السودان، بارك الله. ما شاء الله.
تعرفون السبب ليش ذكرها وأنتم ما تذكرونها؟ وش السبب؟ ارفع يدك يا شيخ، شوف وش اللي بيده، شايفين؟
قلم. ما شاء الله.
يقولون كان يحضر مجلس الإمام أحمد يعني المئات، 200 300 يا شيخ يحضر المجلس، 400 يحضر المجلس، اللي معهم الكراريس والأقلام والمحابر ما يتعدون 20 و30 والباقي لا.
العلم طيب والفوائد
والكتابة قيد،
كتابة قيد،
نعم،
طيب.
قيد صيودك بالحبال الواثقة،
الله أكبر،
لابد، هذا قيد. والشيخ يقول هو يقيد ولا لا؟ وريهم الورقة يا شيخ.
جزاك الله خير.
لكن أنتم كلكم معتمدين أنه لا عندنا هذا
تسجيل.
التسجيل التسجيل واتساب مدري وش هذه. فلذلك أولا
أحيانا يخون التسجيل يا شيخ، أحيانا ما تخرج إلا هو رايح ما تحصله.
لا ولا يؤدي يعني ما
يؤدي الغرض،
ما يؤدي الغرض يا شيخ.
التقييد
ما تفكر بيها ولا تحاول
هو المهم. التقييد هو المهم.
المهم زبدتها زبدة هذا الكلام كله تقوى الله عز وجل، وصية النبي صلى الله عليه وسلم.
الله أكبر.
قال اتق الله حيثما في كل أمرك يا عبد الله في كل وقتك. ولكن مثل ما ذكر الشيخ أحيانا ما يمكن، كل ابن آدم خطأ، ما يمكن الاستمرار على يعني هذا الأمر، لابد من الزلة ولابد من الخطأ ولابد من الوقوع في بعض الأمور. فجاءت وصية النبي قال وأتبع السيئة احرص على هذا، وهذا ما أشار إليه الشيخ. حط الجنة عن يمينك، حط النار عن يسارك، تقوى الله أمامك، تذكر الرقائق تذكر، اترك المكان، ابتعد عن المكان، هذه كلها حتى تعمل الحسنة بعد هذه السيئة. وقعت لا تخاف، لا تيأس من رحمة الله عز وجل. ها إن الله يغفر الذنوب
جميعا والغفور الرحيم.
ها قل يا عبادي الذين أسر لا تقنط من رحمة الله، رحمة الله عز وجل أوسع بكثير، ولكن احرص أنك كلما أسأت وأخطأت ها تعمل حسنة تتبعها بالحسنة. قال وأتبع السيئة الحسنة تمحها. هابد عندك الوقوع موجود لكن المساحة عندك استعملها، لكن بعض الناس ما يستعملها. جاء رجل إلى الحسن البصري رحمة الله عليه، إمام أهل السنة في زمانه يا شيخ، فقال أذنبت؟ قال تب إلى الله. قال له تب إلى الله، أذنبت تب إلى الله. راح الرجل بعد فترة جاء قال يا إمام الدين، قال نعم، قال وأذنبت وقعت فيها بعد مرة، قال تب إلى الله. جواب سهل، التوبة من أعظم الحسنات، لكن اصدق مع الله عز وجل وافعل فعلا حسنا. بادر، شوف اللي الذي قتل 100 نفس بما أوصاه العالم، قال انتقل إلى البلد الآخر، هذه البلد لا اعتدت فيها على هذه الأمور والمناظر، انتقل إلى مكان آخر تتغير الحال. فراح هذا الرجل جاء بعد قال يا إمام الدين، قال نعم، قال ووقعت أذنب، قال تب إلى الله. قال ألا يستحي أحدنا من ربه؟ يعني كم مرة ما نستحي، كل شوي نتوب، كل شوي نتوب ونرجع ونتوب ونرجع للخطأ، عيب، نستحي من الله عز وجل. قال ويحك، إنما أراد أن يظفر بك بهذه. هذا اللي دوره الشيطان، أنك أذنبت مرة اثنين، يقول إلى متى؟ ما تستحي كل شوي تقول أتوب إلى الله وبعدين ترجع، يديك إيش؟
تستمر
وتيأس يا عبد الله من رحلة. قال هذه التي يريدها الشيطان، ود لو ظفر منك بهذه. الشيطان يتمنى أن يظفر منك بهذه. فابد أكثر التوبة وافتح باب التوبة والاستغفار وقراءة القرآن والأعمال الحسنة وأكثر منها. وأيضا أقول احرص أنك لا تقع في الكبائر يا عبد الله، احرص على هذه، واحرص أنك لا تقع لا في الأموال ولا في الأعراض، في أعراض الغير، أعراض الناس وأموال الناس، ما يكون لك وعليك حق للعباد، احرص على هذه. ونسأل الله أن يوفقنا وإياكم ويعصمنا وإياكم. ها شيخ حسن ما أدري وش يقول المدير، ها
يقول انتهينا يعني إذا نختم. إذا سؤال واحد اختر سؤال إذا رأيت ضروري واحد
اختر سؤال. احنا نسينا احنا شفناه بدأ بالسؤال قال تقول السائلة فقلنا الظاهر بيبدأ بأسئلة النساء. مشايخنا دائما يقول ابدأوا بأسئلة النساء
بها إذا كان لهن سؤال.
يعني لهن حق يا شيخ لأنهم يقولون هذا الموجودين يسألونك مباشرة في الطريق وفي كل مكان. فأرفق بالنساء رفقا بالقوارير ابدأ بأسئلتهم. ها ايش يقول ها يقول اكيد السؤال صاحب السؤال هاجري. اي والله هاجري. والله انك عرفت
فيها قسم. لا شك ان القراءة والاستماع إلى كتب أشرطة المشايخ الأفاضل الذين أشير إلى بعضهم الشيخ بن باز الشيخ بن عثيمين وغيرهم أنه خير كبير وعمل جليل وخلفوا ثروة هائلة من العلم النافع والتحقيقات العظيمة و أمور كثيرة تتعلق بمسائل العصر. لكن الله عز وجل يقول فوق كل ذي علم عليم. مع هذا يستفيد منهم ومن غيرهم ممن هو على منهج السلف الصالح من القدامى والمحدثين. أحيانا قد تجد فائدة عند بعض صغار طلبة العلم قد تكون ما مرت عليك وإن كان المشايخ قد طرقوها لكن أنت ما وصلت إليها. ولكن المهم أن يكون من تفيد من كتبهم وأشرطتهم على المنهج الحق على منهج السلف من مشايخنا الأفاضل الذين أفنوا أعمارهم في خدمة الكتاب والسنة. وإذا وجدتهم يختلفون في مسألة فاجتهد في تحري الصواب بالدليل الأرجح والأولى الذي استدل به الشيخان أو الثلاثة. تلاحظ هذا الكلام وتجتهد إن وجدت في نفسك القدرة على الترجيح وإلا فاسأل المشايخ الموجودين الذين يعني يستطيعون الترجيح والجمع بين المسائل حتى تصل إلى الحق إن شاء الله تبارك وتعالى. سمعت التقليد الأعمى الذي بدون أي تحفظ هذا هم ينهوننا عنه ونهانا عنه قبل ذلك الأئمة الكبار الإمام مالك والإمام أحمد والإمام الشافعي والإمام البخاري وأبو حنيفة وغيرهم كلهم يحذرون من التقليد. العامي يسأل أهل العلم وهذا يسمى اتباع إن شاء الله وإن سماه الناس تقليدا. وأما طالب العلم فأرى مثلا أن يوازن بين أقوال المشايخ وينظر في الترجيح بينها. أضرب لك مثال يعني مثلا لو وجدت أحد المشايخ يرى النقض بنقض الوضوء بأكل لحم الجزور وأحد المشايخ الذين هم على هذا المنهج لا يرى ذلك فأنت أمامك أدلة انظر فيها في ضوء ما سطروه وفي ضوء الأحاديث النبوية الثابتة في هذا الباب. مثلا تجد أغلب مشايخنا يفتون بعدم وجوب الزكاة في الحلي وآخرون الشيخ بن باز بن عثيمين يرون وجوب الزكاة فيها وهناك مشايخنا عدد كبير لا يرون الزكاة فيها. أنت انظر إلى الأدلة في ضوء أقوالهم
لن تأتي بجديد، ولكن انظر إلى ما سطروه وكتبوه، انظر للقواعد الشرعية المرعية وفي ضوئها. أما طالب العلم لا أرى أنه يكتفي بالتقليد المجرد، لا أرى هذا، بل مشايخنا لا يرضون بذلك. أنا مرة كنت عند شيخنا الشيخ الألباني رحمه الله قبيل وفاته بشهر ونصف، زرته في عمان، فعرف بعض الإخوة، أخذ يعرف، أنا مزحت معه مزحة، هو كان يمنعنا من تقبيل رأسه عندما كان نشيطا، لما جئته رحمة الله عليه كان تغير له صفحات الدم في كل ساعات، ومع ذلك ما شاء الله شغال يدرس ويعلم وهو على السرير. فعل هذا هو والشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين، درسوا حتى آخر لحظة من حياتهم. فقال أحد الإخوة أخونا باسم الجوابرة، قال الشيخ هذا فلان كذا كذا، قال تعرفني به صاحب الجدل في صيام السبت وفي تكرار الجماعة. فقلت له وأنا ممسك بيدي شاده على يدي رحمة الله عليه، قلت يا شيخنا وما زلت أخالفك في هذا، لأنك علمتنا أنت وسائر مشايخنا ألا نتعصب لك ولا لغيرك. فشد على يدي وقال هكذا نريد طلبتك.
الله أكبر.
فيعني كونك تلزم فقط كتاب معين ما تخرج عنه، لا أرى أن طالب العلم ينبغي له ذلك أبدا. لكن هناك مسألة، إذا طرحت المسألة وفيها خلاف وكان من هو أكبر منك موجودا، أرى أن تحيل المسألة إليه ولا تعقب. وهذا مر بي مرة معي أنا وشيخي فضيلة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله، ومن أنا حتى أجعل في ندوة مع فضيلة الشيخ، ولكن عاد أبى المنظمون إلا أن يفعلوا ذلك، وإلا فهذا يعني أيها المنكح الثريا سهيلا، من أنا مع شيخي حفظه الله. المهم طرحت مسألة الحلي، الزكاة في الحلي. أنا أعرف رأي شيخنا في المسألة وأنه مع الجمهور، أنا على قلة علمي ويعني قلة بضاعتي أرى وجوب الزكاة فيه. ماذا فعلت؟ أنا أحلت السؤال إليه، فلما قال هذا الجواب عندك أصلا، قلت والله لا أجيب عليه وأنت موجود. جزاه الله عنا خيرا، فأجاب بما يرى، لا 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 نعترض عليه، ولا لابد من التأدب مع العلماء الكبار واحترامهم، وحتى فيما أخطأوا فيه. كنا عند الشيخ ابن باز رحمه الله، أنا سأذكر لكم شيئا من أخلاق العلماء مع بعضهم.
الله أكبر.
كنا في التوعية في ميناء في الششة في مكة، فيه ندوة تعقد للدعاء في يوم 7 من شهر ذي الحجة في كل عام. في ضمن الأسئلة التي وجهت إلى الشيخ، قام شخص طالب غضبان زعلان متوتر، فأخذ يتقعر بأعلى صوته، يا شيخ هناك رجل يفتي ويقول إن من أمسى ولم يطف فإن عليه أن يرجع في إحرامه، وأخذ يتكلم كأنه هو الشيخ وعقب، وهذا لا يجوز وهذا تشديد، وهذا يتقعر هذا الطالب. قام شيخنا رحمة الله عليه الشيخ بن باز فقال أولا يا ابني أنصحك لا يلقى السؤال بهذه الكيفية،
الله أكبر،
اطرح السؤال بشكل مؤدب. وبعد أن نصح الطالب قال هذه المسألة التي أشار إليها السائل يراها أخونا الشيخ العالم العلامة خادم السنة، وأخذ يثني على الشيخ ابن الألباني ثناء طويلا قبل أن يجيب، ثم بعد أن أثنى ثناء طويلا عليه وعلى علمه قال: والذي يظهر لي، شوف الأدب، والذي يظهر لي أن الحديث لا يثبت، وأن العمل على خلافه، إضافة إلى ما قد يكون فيه من مشقة على الناس، ورجح المسألة وحققها وبين وجه ضعف الحديث الذي ظهر له مع احترامه للشيخ ورأيه. فهكذا انظر، يعني هكذا ربع العلماء. هذا أقوله، لم يقول الأخ لا هل يجوز أن نقلد شخصا وأكتفي، طالب العلم يختلف عن العام، هذه خلاصة ما أقوله.
آخر سؤالين. طيب،
أحسن الله إليكما.
لعلكم لا يخفى على شريف علمكما، عندما التقى الشيخان، الشيخ الألباني والشيخ التويجري رحمة الله عليهما، وهناك من الإخوة من حضر الجلسة وكانت بينهما ردود قوية في مسائل فقهية قوية جدا، فيها أخذ رد، لما التقيا كل منهما يحيل إلى
الآخر.
إلى الآخر، هذه أخلاق العلماء. تفضل.
أحسن الله إليكما صاحبي الفضيلة.
أسأل السائل سؤال، ها؟ اللي يبي يقلد.
طيب تفضل.
ما اسمك؟ يا شيخ محمود، لما سمعت عدة الأقوال المتعددة هذه، وهذا قول وهذا قول، وهذا قلت أريد أن أقلد واحدا، بس اسأل نفسك ليش؟ لما اخترت هذا القول حتى تقلده وتركت القول الآخر؟ هذا تعذر، لكن احذر أنك اخترت القول الذي يوافق
هواك. احسنت. تفضل.
أحسن الله إليكم يا صاحبي الفضيلة، وهذه سائلة من أمريكا عبر موقع البث،
ما شاء الله. شفت هذه
تسأل وتقول
تركت أسئلة.
إحدى الأخوات تدعونا إلى جلسة ترحيبية، إلى جلسة ترحيبية بوصول زوجات أولادها، تريد أن تجمع صاحباتها وتضيفهن، وسيكون في الجلسة ضرب بالدف، فهل هي آثمة في الذهاب مع العلم أنها جلسة وليست بعرس؟ بارك الله فيكم.
هذه عندك الشيخ.
لا أبدا يا شيخ.
مرة ذي ما عندك. صغير.
قبل قليل قلت لنا قصتك مع الشيخ صالح الفوزان، وأنت كل شوي تقول أخي، ولما نتكلم ما تعذرنا.
أنا أقول لك أيها المنكر الصغير، أنا وياك زملاء، والشيخ شيخ الجميع.
سمعتم يقول زملاء، هم وقع بشهادتي ترى. ما
طيب يا شيخ، جزاك الله خير، هذا من تواضعك، الله يكرمك.
كرمك الله والله.
والله أنا أقول الأولى ترك ذلك، وأنا لا أشدد فيه، هذا الذي جعلني أريد أن أحيله إلى أخي. لكن النبي صلى الله عليه وسلم عندما يعني نذر في المرأة أن تضرب بالدف إذا عاد سالما أجاز لها ذلك، والجاريتين قال إن لكل قوم عيدا. هذه الفرحة التي يضرب فيها الدف من فرحة بمقدم أقاربهن، من جهة قد يقول الإنسان لا بأس بها، ولكن يتنبه إلى نوع هذا الدف وإلى الكلام الذي يقال، فإن أكثر الدفوف الموجودة اليوم ليست لا توافق الشرع أبدا. الآن جاءوا بالدربكة وسموها دف، وجاءوا بالطبول التي لها شنشنة وسموها إيش؟ دف. وجاءوا بالمؤثرات الصوتية وقالوا هذه ما هي موسيقى،
ما شاء الله، وهي موسيقى بطريقة أدق مما تفعله الموسيقى. فأولا قد أقول إنني لا أشدد في المسألة، يمكن أن يضربنا بالدف فرحة بقدوم هؤلاء الأصدقاء، ولكن كما قلت ينتبه لنوع الدف الذي يضرب، وإن تركت واقتصرت على الترحيب العادي وقصرت الدفوف على المناسبات الأعياد والأفراح الأخرى كان أولى، والله الموفق. لا للرجال لا أبدا، الدفوف للرجال والطبول للرجال غير جائزة ولا في الأفراح. يعني هذا الآن يعني هناك أحاديث يتكلف البعض لتجويز الطنبور، ولا أرى أنها صحيحة، وأرى أن في تجويزها تكلف، لا أرى هذا أبدا. نعم. لم يثبت أن النبي قرر الرجال أبدا على الدف. شو ظهر لك يا شيخ؟
أبد يا شيخ أبد، مئة في معك، 100% أنت خالفت شيخنا الشيخ صالح الفوزان، إحنا نوافقك يا شيخ 100%.
استغفر الله.
بس مثل ما ذكر الشيخ يعني ما الدفوف اللي فيها هذه فيها الحدايد هذه ما أدري شنو هذه، ما هي دفوف مثل ما ذكر، والكلام الذي يقال أثناء ضرب الدف نعم يحذر، ونخاف من التوسع لا يتوسعوا يعني. نعم.
أيضا إضاعة الوقت نفاتنا يعني كون يجلس لذلك الساعات الطويلة هذا ما يجوز أبدا يعني، هي لحيضات. سؤال الأخير ها؟
أحسن الله إليكما صاحبي الفضيلة، ما قولكم في الرد على من يقول بأن داعش نبتة سلفية؟
شوفوا شو ختمها فيه. سؤال الحريم وين؟
نبتة.
وين؟
لا نبتة كويس، كلمة نبتة دي تكفي. الحمد لله. هذا من تقدم لنا في درس الليلة والآن أن كثيرا من المنكرات تسمى بغير اسمها، وهذا من تسمية الأشياء الأمور بغير اسمها. كيف يلصق بالسلفية استحلال دماء المسلمين؟ كيف يلصق بالسلفية التقية والكذب؟ كيف يلصق بالسلفية استحلال الفروج باسم السبي؟ كيف يلصق بالسلفية استحلال الأموال والاعتداء على أموال الغير بدعوى أنها أموال كافرة أو أموال كفار؟ كيف ينسب إلى السلفية الإقرار الخروج على ولي الأمر وخلع الطاعة؟ كيف ينسب إلى السلفية التعاون مع أعداء الإسلام ضد أهل السنة؟ كيف ينسب إلى السلفية استحلال الدماء والأموال والفروج؟ أنا أقول هذه تكفي، هذه الإجابة كافية، وهم يفعلون ذلك كله، يفعلون هذا كله. وأقول أيها المنكح الثريا سهيلا عمرك الله، كيف يلتقيان هي شامية إذا ما استقلت وسهيل إذا استقل يماني؟ الذي يسميهم سلفيين يجمع بين المتناقضين ويفرق بين المتماثلين، والله وتالله وبالله لا علاقة لهم بالمنهج السلفي، ولا بمنهج الصحابة ولا التابعين ولا منهج الرسل قبل، وإنما هي بدع ابتدعوها ومنكرات استحلوها ونصوص حرفوها وآيات قلبوها عن معانيها وأحاديث نزلوها على غير
مراد النبي منها صلى الله عليه وسلم. إذا يعني ما عندهم من مخالفات لمنهج السلف ينطبق عليها قول ابن زيدون عندما هجى ابن عبدوس على لسان ولادة وكلاهما يخطبان ودها، فوصفه بأوصاف في إحدى المقامات قذرة جدا، ختمها ببيت شعري قال: مساوئ لو قسمنا على الغواني لما أمهرنا إلا بالطلاق. هذا خلاصة ما عندي في هذه المسألة.
جزا الله الشيخين خير الجزاء على ما قدما، وجزاكم أنتم أيها الحضور الكريم على حضوركم، ونفع الله بشيخين الكريمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
جزاكم الله خير.
الله يجزاك الخير شيخنا، الله يكرمك، الله يكرمك.
وجزا الله الأخ عبد الله على اختيار.
جزاك الله خير. الله يجزاك الله. بارك الله فيك.
الله يحفظك. الله يحفظك.